أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثالث من دروس هذه السلسلة، الإسلام حياتي. وفي هذا الدرس سنتناول شبهة من جملة الشبهات التي تحوم حول الإسلام. قال: أنا خايف من الإسلام. الإسلام دين السماحة ودين السلام، ولكن عند ناس كتير المفهوم مش مفهوم. البعض يقول سيبكوا من الكلام ده، يعني سيبكوا من كلام اللي بتقعدوا تقولوه، الوضع عند التطبيق هيكون شيء تاني. بيقول بعضهم: أنا مش شايف غير الجماعة الملتحين واللي مقصر بنطلونه واللي عايزينها تبقى فتنة زي لبنان وزي أفغانستان وزي السودان. البعض بيقول: أنا خايف من الإسلام إنه يبقى سبب في الفتنة. ولو قلت له هو الإسلام بيزرع الفتنة، يقول لك: ما هو الكلام في الدين بيسبب حزازات في النفوس، والنفوس بتبقى شايلة كلمة من هنا وكلمة من هناك، وتلاقي بحر الدم. لما تقول له: طب يا جماعة، الموضوع ده، موضوع الفتن ده، كان بيتعمل علشان فرق تسد، لكن لو شفت التطبيق العملي اللي كان في الشارع أيام الثورة وما بعدها، يوم كان المسلمين بيحاموا على الكنائس بنفسيهم، ما كانش دول هم المتشددين، وما كانش دول المتطرفين. شوفوا تصريح منشور على أكثر من موقع على الإنترنت، أحد قيادات الجماعات السلفية بشمال سيناء بيقول: تصدت الجماعة يوم السبت، ده أيام ما بعد الثورة، لجماعة إرهابية قامت بالهجوم على إحدى كنائس محافظة شمال سيناء، وقال أن عدد كبير من هؤلاء السلفيين قاموا بفرض حراسة على الكنيسة وتأمين جميع مداخلها، وتم مخاطبة المسيحيين وطمأنتهم بأنهم والكنيسة في أيدي أمينة. قال: وتعهدنا لرعاة الكنيسة بأنه لن يقوى أحد على المساس بالمسيحيين بالعريش، تأكيدا على مدى اعتدال التيار السلفي الذي كانت تهاجمه الحكومة، وأننا مؤمنون بالتعايش بيننا وبين النصارى كما أوصانا ديننا الإسلامي الحنيف. قال إن حصلت عملية سطو ونهب باستراحة مطرانية الأقباط بحي المساعيد بالعريش من قبل قلة من اللصوص، وتصدينا لهم وشكلنا لجان حراسة على جميع الكنائس بشمال سيناء مع أهالي مدينة العريش والقبائل البدوية، وسنتصدى بكل حزم لأي اعتداء على أي كنيسة من قبل قلة خارجة لا تعبر عن أهل سيناء. دول اللي كانوا بيمثلوا الإسلام. ليه؟ لأنه ديننا بيقول الكلام ده، ديننا ينص على هذه الحقوق لغير المسلمين. قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. قال الحسن البصري: يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين، الأماكن اللي هم بيصلوا فيها مين اللي يدافع عنها؟ المسلمين المؤمنين. وقال ابن عباس: لهدمت صوامع وبيع، الصوامع التي يكون فيها الرهبان، والبيع مساجد اليهود، والصلوات كنائس النصارى، والمساجد مساجد المسلمين. وقال ابن أبي حاتم: لهدمت صوامع، أي صوامع وإن كان يشرك فيها بالله، وفي لفظ: إن الله يحب أن يذكر ولو من كافر، حتى ولو كان الكلام ده يناقض شريعتنا ويناقض عقيدتنا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن لهم حقوق. كتب لأهل نجران من النصارى، ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم، وألا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغيروا حق من حقوقهم ولا ملتهم، محدش يسلبهم حق من حقوقهم. هذا هو الإسلام. عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب لأهل مصر معاهدة فنص فيها على ما يلي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصليبهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص. قال لي: واللي قطع ودن القبطي في إنا؟ قلت: وانت مصدق؟ احنا بقينا عاملين زي اللي هيصبح يلاقي الأخبار بهذه الشاكلة: انصهار ثلجي في القارة القطبية الجنوبية وانباء عن تورط السلفيين، سقوط نيزك محدث هلع بين مواطني المريخ والأصابع تشير إلى الجماعة السلفية، ويكيليكس تنشر وثائق تؤكد مسؤولية السلفيين عن إعصار تسونامي. كل حاجة اللي عملها هم المسلمين، هم السلفيين، هم اللي جزت. وشوية وشوية يقول لك: النيابة تؤكد ضلوع بعض السلفيين في بعض الأمور، وفي أدلة، وجدوا بقايا من لحية، وجدوا طائية موجودة. فهو كده إعلام فاسد فاجر يضخم الأمور بالشكل ولا دليل واحد، وتأتي التبرئة على ألسنتهم والاتهام بالبنط العريض وصفحات ومقالات وأيام، كله ما وروش حاجة إلا أنه يشتم ويهاجم ويعمل بلابل وقلاقل واضطرابات. ولما يجي بقى أنه يقول لك: والله النيابة برأت الراجل اللي اتهموه أن هو قطع أذنه، وأن الراجل ما قالش أن السلفيين ولا مش السلفيين، حتى قد كده. شوفوا قضية الأضرحة، المنشور كالتالي: استمعت نيابة قليوب برئاسة محمود مصطفى إلى أقوال النقيب أمثل حرحش معاون مباحث قليوب في واقعة هدم الأضرحة، والذي أكد أن هدم الأضرحة ببعض المساجد عمل تخريبي من مجموعة من البلطجية ليس لهم أي انتماءات دينية أو سياسية ولا علاقة لهم لا بالسلفين ولا بغيرهم، ولم يتم القبض على أي منهم. الكاتب بلال فضل كتب مقال بعنوان: محمد حسان رئيسا للجمهورية، وكتب نقلا عن الروائي محمد شمروخ يحكي تفاصيل قصة قطع أذن القبطي بقنا، وبرأ فيها السلفيين تماما، وبرأت النيابة العامة في تقريرها السلفيين من هدم الأضرحة. حتى الشيخ أبو العزايم شيخ مشايخ الطرق الصوفية طلع على قناة أون تي في وقال إنه ما فعلته لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها مشيخة الأزهر في قضية قطع أذن المواطن المسيحي برأت ساحة السلفيين. فأنت بتصدق أنه أي حد النهاردة يطلع يقول عشان يحدث فتنة ويبقى كده الاتهام ما بقاش لمجموعة من الناس، ده الاتهام للإسلام، كل اللي يمثله هذا الإسلام يبقى الإسلام ده دين دموي وده بيروج للفتن وهو. قال لي: أنت عايز تفهمني أنه الإسلام لو طبق إن الأمور هتبقى على ما يرام، أمال الحروب الدينية في التاريخ اتعملت ليه؟ قلت: إيه رأيك؟ أنا هجيب لك من واحد شهد شاهد من أهلها، الأستاذ رفيق حبيب، ده راجل مفكر قبطي ينتسب للطائفة الإنجيلية في مصر لحوار منشور بموقع الإخوان المسلمين بمصر، سئل: كيف ترى الشريعة وأنت المسيحي المخلص لعقيدته؟ اسمعوا الجواب. قال: القاعدة الأساسية في تطبيق الشريعة الإسلامية على مدى قرون طويلة استمرت هو أنه لا يجوز تطبيقها، تطبيق الشريعة على المسيحيين فيما يتعارض مع عقيدتهم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وتطبق عليهم فيما لا يتعارض مع عقيدتهم. لهذا يصبح موقف القبطي من الجوانب التي لا تتعارض مع العقيدة الإسلامية يماثل موقف المسلم، بحيث يكون إقرار القانون بالأغلبية البرلمانية. قال: ومن المهم أن تلاحظ، اسمعوا بقى الحتة دي، أن هذه القاعدة، إننا أخذ حقي، هذه القاعدة تخص الشريعة الإسلامية والحضارة الإسلامية دون غيرها من القوانين والحضارات، هذه المرجعية الوحيدة التي عرفها التاريخ البشري تسمح بالتعددية القانونية لأبناء دولة واحدة. ما فيش دولة في الدنيا بتحكم بقانونين، هو قانون واحد، لكن انت في الشريعة عندك مرونة ان هم يتحاكموا في بعض الامور التي تخصهم الى شريعتهم، الا ان يحبوا ان يتحاكموا الى شريعتنا، احنا عندنا ده. قال: لكن في النموذج العلماني، في المشروع العلماني، هذه القاعدة لا تسمح ابدا بالتعددية، فالنظرة العلمانية تؤكد المساواة. عشان كده لما يجي يقولوا دولة مدنية وقال لك طب نتحاكم إلى قانون مدني، هم عملوا إيه؟ ساعة ما جه قال لك الزواج المدني اتجننوا، أنت كده بتخالف نصوص الإنجيل. قال لك لا، نتحاكم لقانون واحد ويبقى قانون مدني واحد في الجواز والطلاق. قالوا لا، نتحاكم للشريعة، وطلب البابا أن يتحاكم إلى الشريعة، لأنه الشريعة هتسمح له بأنه يتحاكم إلى ما عنده. آدي شريعتنا. قال: أمال موضوع الجزية إيه؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وانتوا هتشتغلونا؟ انتوا هتقعدوا تقول لك التسامح الإسلامي ومش عارف إيه، وهو كلام بس كده إعلامي. ساعة الجد في قوانين مش هتنفع، في أحكام مش هتنفع، مش انتوا هتقولوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هو انت فاهم نظام الجزية أولا؟ والله انت مش فاهمه. تعال أثبت لك إن نظام الجزية كان موجود أصلا عند النصارى، وموجود في النصوص التي بين أيديهم أن المسيح عيسى ابن مريم تحاكم إلى الجزية. وتعالوا نثبت الكلام، علشان في ناس كتير بتسمع الشبهة ومتبقاش عارفة الرد. ربنا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أول حاجة الجزية كيف كانت قبل الإسلام؟ أولا الإسلام ما جاش بنظام يذل النصارى أو يذل غيرهم من أهل الكتاب. في العهد الجديد أدي نصوصهم. قال المسيح لسمعان: ما تظن يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ يأخذوا الجزية من أولادهم، من أبناء الوطن، منهم ولا من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب. قال له يسوع: فإذا البنون أحرار. يعني إن كان النظام ده موجود، بيقول له الجزية بناخدها من مين؟ بناخدها من أبناء الوطن ولا من الأجانب؟ قال له لا، بناخدها من الأجانب. قال له يبقى أبناء الوطن دول كلهم أحرار، لأن الجزية دي كانت بتضرب دلالة على العبودية عندهم، في نفس الوقت نوع من الفرض النظام مالي معين عليهم. الأنبياء عليهم السلام حين غلبوا على بعض الممالك وحكموا بعض الممالك بأمر الله ونصرته أخذوا الجزية. يبقى الإسلام ما جاش بشيء جديد، أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة كما صنع النبي يوشع، وأدي أنبياء بني إسرائيل مع الكنعانيين، فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين، ده نص من نصوص الإنجيل، فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في منطقة اسمها إفرايم إلى هذا اليوم، وكانوا، أدي النص، عبيدا تحت الجزية. المسيحية لم تنقض شيئا من شرائع اليهود، لأن النص عندهم في متى الإصحاح الخامس أنه جاء المسيح متمما للناموس، الناموس اللي هو العهد القديم اللي هو التوراة، فجاء متمما، فقوانين التي نزلت، لأن الإنجيل لم يكن كتاب تشريع، إنما التوراة هي التي كانت كتاب تشريع، فهو أتى بنفس الشريعة التي كانت تحكم بها بني إسرائيل من لدن موسى عليه السلام. طبعا ده كله مع أنه إحنا عندنا تحفظات في مسألة النص السليم للإنجيل والتوراة، لكن أنا بتكلم على النصوص اللي عندهم اللي هم إلى الآن يدينون بها. كانت الجزية فيهم في اليهود، كانت في بني إسرائيل، الأنبياء حكموا بها، كان يتحاكم لها المسيح، ولم يجد المسيح غضاضة في مجالسة ومحبة الذين كانوا يجمعون الجزية ويسلمونها للرومان، واصطفى منهم 11 رسولا أو 12 رسول. دي كلها نصوص عندهم، احنا مش هنتوقف كثيرا عندها، بس انا عايز اثبت اول شيء، هذا النظام لم يكن حكر ولم يكن جديدا جاء به الاسلام، وانما كان عندهم، وعندهم نصوص بتقول ان الكلام ده. طيب ايه اللي حصل في الاسلام؟ لما جاء الاسلام لم يعتبر الجزية اتاوة، نفرضها زي ما هم بيروجوا لهذا، لم يكن هذا هو مفهوم الاسلام للجزية، بل اعتبر الاسلام عقد الجزية هو عقد وفاء، عهد ما بين المسلمين وما بين أهل الذمة، يوجب إيه؟ يوجب إن احنا ندافع عنهم وعن ديار عبادتهم، وإذا جاءنا عدو احنا اللي علينا أن نذب عنهم ولا يشاركوننا. ولما شاركوا المسلمين، زي ما هيجي في الكلام، لما شاركوا المسلمين في الحروب لم يأخذ منهم المسلمون الجزية. إذن هو كأنه بالضبط كده زي الناس اللي تدفع شيء عشان ما يأديش الخدمة العسكرية، أدي النظام. تعالوا بقى نشوف نظام الجزية، اللي هما الجزية عن يد وهم صاغرون، والجزية وانتوا هتعملوا فينا وانتوا أصلا بتظلموا بتضطهدوا. اشوف نظام الجزية، أول شيء عندنا أمر الله بأخذ الجزية من المقاتلين فقط، المحاربين فقط تؤخذ منهم الجزية، لا من النساء، لا من الصبيان، لا من الشيوخ، اللي لا يستطيع القتال ده لا تؤخذ منه الجزية. كتب عمر إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، يعني نهز الحلم صار شابا يستطيع أن يقاتل، هو ده الذي يدفع الجزية. أدي واحد. اتنين، بيدفعوا قد إيه بقى الجزية بقى اللي احنا حاسين أنها جزية دي اللي حاجة كبيرة أو دي؟ لم يكن المبلغ المدفوع شيئا غير ميسور، لم يتجاوز دينار واحد في كل سنة. الدينار تقريبا 4.25 جرامات تقريبا من الذهب، يعني لو انت جيتها النهاردة قلت يا سيدي ان جرام الذهب ب200 ومش عارفه كام، يعني بيدفع له 1000 جنيه في السنة مثلا. ادي الموضوع كله. في جامع الترمذي وصححه الألباني، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أخذ من كل حالم، يعني ممن بلغ الحلم، دينارا، فده اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المراحل التاريخية أعلى حاجة وصل لها 4 دنانير لما حصل توسع للدولة الإسلامية. أدي اتنين. يبقى أول حاجة مش أي حد بيدفع الجزية، ده لازم يكون أصلا يستطيع القتال. اتنين، الجزية نفسها كانت ليست بالشيء المبالغ فيه. تلاتة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من ظلم أهل الذمة، ورغب في حسن معاملتهم، وحرمت الشريعة أشد التحريم ظلمهم والبغي عليهم، يعني ما تاخدش منهم وتعاملهم معاملة سيئة، لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. في سنن أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم معاهدا، إحنا بيننا وبينه عهد والنظام اللي إحنا أرسناه ده، أو انتقص حقه، وهو بقى أنت بتشوف أنه كافر يعني، فخلاص هتتعامل معاه على أنه إنسان على غير ملتك فكأنه مستباح. النبي قال صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وفي التاريخ أنه لما أساء بعض المسلمين معاملة أهل الجزية ماذا صنع العلماء؟ مر هشام ابن حكيم على أناس من الأنباط نصارى في الشام قد أقيموا في الشمس، عد عليهم لقاهم الناس حطاهم في الشمس هيجيلهم ضربة شمس من شدة ما يلقونه من عنت وعذاب. فقال ما شأنهم حطنهم كده ليه؟ قالوا حبسوا في الجزية، ما دفعوش جزية. فقال هشام أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال لهم والله اللي بيعذب الناس ربنا هيعذبه. قال وأميرهم يومئذ كان عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر به أن يخلوا سبيلهم. قال لهم أنتوا بتعذبوهم، هم ما دفعوش الجزية بس دي مش عقوبتهم. لا تعذيب عندنا في الإسلام، ما عندناش احنا محاكم تفتيش ولا عندنا النظام البائد المعروف. طب ايه قصة وهم صاغرون؟ هي دي اللي عاملة المشكلة، حتى يعطوا الجزية عن يد ماشي، وهم صاغرون، الصغار الذل، فيبقى معناها ان احنا حنزلهم. قال اهل التفسير ليس هذا معناه. الامام الشافعي قال معناه ان تجري عليهم احكام الاسلام العامة، فالجزية علامة على خضوع الأمة الغالبة على الأمة التي هي دونها. يعني الجزية ليست إلا إن احنا دولة مسلمة، لكم هذه الحقوق، بس ده معناه أننا لنا اليد الطولة، ليس إلا. هو ده بقى المعنى اللي محدش عايز يعمله، يقول لك لا خليها دولة مدنية. ما هو الدولة المدنية بقوانينك برضو انت قانونك هيبقى هو الأعلى. هي المسألة ماشية كده، انت بتقول انا دلوقتي اخليها دولة مدنية فالكل حيبقى فيها سواسية، بانهي قانون يا عم؟ بالقانون بتاعك اللي انت حطيته، يبقى بفكرك انت الاعلى، عشان انا حردخلك انا مش موافق على قانونك، فمعنى كده انا بقيت خاضع لقانونك. فكل حد في الدنيا كده، احنا بنقول طيب قانوننا هو الاسلام واحنا خاضعين ليه، في الاخر واحد هو اللي حيبقى قانونه حيغلب، اتفقنا على كده. بس بعض الناس مش عاجبها ده، يبقى ايه الوضع؟ يبقى برضو في غالب ومغلوب، صح؟ زي ما انت كده في اي نظام عمل عليك ضريبة عقارية، طب انا مش عايز ادفع ضريبة عقارية، الضريبة دي ظلم، الضريبة دي سحت، الضريبة دي كذا، ما تقدرش تعمل حاجة، هتدفعها يعني هتدفعها، فانت مقهور. يبقى اصبح هو الغالب. مين اللي غالب دلوقتي؟ رجال الاعمال. مين اللي غالب دلوقتي؟ مش عارف الليبراليين. مين الغالب دلوقتي؟ كذا، أي فصيل اللي رأيه هو فرضه بأي صورة من الصور، أقنع الناس بالفكرة دي لغاية ما عملها أي صورة، المهم غلب. وفي ناس مش عاجبها ده، فلازم هيبقى في واحد غالب وفي واحد هيبقى دون ذلك. لكن وإحنا بنقول مغلوب، إحنا قاعدين بنقول أن تبرهم وتقسطوا إليهم، وقاعدين نقول لو ظلموا، لو انتقص من حقه، لو كلفه فيما لا يطيق، يبقى عليه كذا وعليه كذا وعليه كذا. يعني بتتعامل معاه معاملة إنسانية أعلى ما تكون. لكن معنى صاغرون هنا معناه أن السيادة تكون هنا للإسلام. وهذا لو قلنا بحكم الأغلبية في دولة مسلمة، حتى لو قالوا يا سيدي إن هم، وهو الأرقام دي مبالغ فيها ومعروفة، قال لك إحنا 9 مليون. طب يا عم يعني أنت كام يا سيدي؟ إحنا 20% من البلد. طب و80%؟ ما هي حتى لو انت قعدت تقول هذا امر لا تستطيع ان تجادل حوله، ان عموم هذه البلاد عمومها يدين بالاسلام، فده معنى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. تعالوا بقى شوفوا التطبيقات العمليه لموضوع الجزيه في فتوح البلدان للبلاذري. لما فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لاهلها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اعطى خالد بن الوليد اهل دمشق اذا دخلها أمانا على أنفسهم. لما هندخل البلد دي إيه اللي احنا هنعمله؟ أول شيء أمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم، محدش يغتصب أرض من أراضيهم ولا بيت من بيوتهم، لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين، لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية. خلاص ياخدوا الأمان ويبقوا في ذمة المسلمين ويبقوا أهل الذمة. وحرص المسلمون على الوفاء بعقد الذمة. قال عمر لوفد جاءه من أرض الذمة، جم من بلد من بلاد فيها نصارى كثر، فسيدنا عمر أول ما جه الوفد قال لهم إيه؟ قال لعل المسلمون يفضون إلى أهل الذمة بأذى. قولوا لي المسلمين بيتعاملوا إزاي مع النصارى؟ إيه الأخبار؟ سيدنا عمر بيسألهم، قال لهم اوعوا يكونوا المسلمين بيؤذوا النصارى عندكم، لعل المسلمون يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لهم ما ينتقضون بكم، بيعملوا معكم إيه؟ قالوا ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة، والله ما شفنا منهم إلا الخير. ولما جاءه مال الجباية، قالوا المال بتاع الجزية، سأل عن مصدره مخافة أن يكونوا قد تعنتوا على أهل الذمة، ففي الأثر أنه أتي بمال كثير، فقال أحسبه من الجزية، فقال إني لأظنكم قد أهلكتم الناس. طيب شكلكم طلعتوا عينيهم لما لقى الفلوس كثير قوي، قال لهم أنتوا عملتوا معهم إيه؟ خدتوا منهم فلوس كثير؟ إني أظنكم قد أهلكتم الناس. قالوا لا والله ما أخذنا إلا عفوا وصفوا، يعني هم جادوا بها وبمنتهى منتهى طيب النفس، ما أخذنا إلا عفوا وصفوا طيبة بها نفوسهم. قال بلا صوت ولا نوط، محدش منكم يعني رفع عليهم سلاح ولا شد عليهم ولا اضطرهم إلى أنهم يعملوا الكلام ده، بلا صوت ولا نوط قالوا نعم. قال الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. ولما تدنى الأجل به، لما قرب وفاة سيدنا عمر، لم يفته أن يوصي المسلمين برعاية أهل الذمة، فقال أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، وأن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتلوا من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. الفقهاء في كتب مطولات الفقه هم بيتكلموا عن أحكام أهل الذمة، قالوا كلام مهم قوي محتاجين نقف عليه. جاء في قوانين الأحكام الشرعية فيما يجب لهم علينا، اسمعوا بقى عشان احنا دي أحكام شرعينا والله، بس اسمعوا آذي أحكام الفقه بيقولوا ايه. فيما يجب لهم علينا وهو التزام إقرارهم في بلادنا إلا جزيرة العرب وهي الحجاز واليمن، وأن نكف عنهم ونعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهم ولا نتعرض، احنا حقوقهم علينا نعصمهم ليهم الضمان ان احنا محدش يؤذيهم لا في انفسهم ولا في اموالهم، ولا نتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم ما لم يظهروها. يعني في بيتك عايز تشرب عايز تاكل الخنزير، انت ده حلال عندك في شريعتك اعمل. بل نقل الامام الطحاوي اجماع المسلمين على حرية أهل الذمة في أكل الخنازير وشرب الخمر، لهم ذلك. قال أجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحوم الخنازير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها إذا كان مصرا ليس فيه أهل إسلام. لو كان الغالب في المكان ده مثلا أهل الذمة، بس من ناحية تانية ما يجرحوش مشاعر المسلمين فيظهروها بالشكل الذي يسبب نوع من الحزازات ما بين المسلمين وبينهم. لكن عايز يشرب خمر عايز يأكل من الخنازير يعمل ما بدا له، ليس لنا أن نتعرض لمثل ذلك لأنها حرام في شريعتنا حلال عندهم. وتصون الشريعة نفس الذمي وماله وتحكم له بالقصاص من قاتله، فقد أخذ رجل من المسلمين على عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد قتل رجلا من أهل الذمة فحكم عليه بالقصاص. الرجل قتل نصراني فحكم عليه علي بالقصاص، فجاءه أخوه واختار الدية، قال أخذ ديته 100 من الإبل، فقال له علي لعلهم فرقوك أو فزعوك أو هددوك. المسلمين قالوا لك لو طارت رقبة فلان دي مش هتعرف تعيش، فزعوك أو هددوك أو فرقوك خوفوك، فقال والله لا بل قد أخذت الدية ولا أظن أخي يعود إلي بقتل هذا الرجل. يعني أنا هاخد ده ما هيتأذي التاني ده أنا استفدت إيه؟ يا عم خد لي 100 من الإبل يعني نتنغنغ بيها أحسن لنا. باع الراجل في ساعتها على طول خد القرشين، فأطلق علي القاتل وقال أنت أعلم، من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. ده مذهب سيدنا علي في هذه المسألة. وصونا لمال الذمي، الشريعة لا تفرق بين مال الذمي ومال المسلم. الإمام القرطبي المفسر يقول الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك، يعني حرام الدم. قال والذي يحقق أن المسلم تقطع يده بسرقة مال الذمي، إذن ماله كمالنا. يعني لو مسلم سرق وقال لك استحلينا ده ورحنا واخدين مش عارف ايه محلاتهم بتاعتهم ودول اصلا كفار ويلا يا عم الحاج نشتغل، هذا حكمه كما يكون صنيعه مع المسلمين. ماله كمالنا، قال الإمام الماوردي، ويلتزم إمام المسلمين ببذل حقين لهما، الكف عنهم الدفاع عنهم، والحماية لهم حراستهم، هذه حقوقهم. معروف القصة بتاع شيخ الإسلام لما أغار أمير التتار قطلوشة على دمشق أوائل القرن الثامن الهجري، فأسر من المسلمين والذميين من النصارى واليهود، فذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية بتاع الإرهاب اهو، تعال شوف لي ابن تيمية بتاع المتطرفين ده هيعمل ايه. ذهب إليه الإمام ابن تيمية ومعه جمع من العلماء، فطلبوا فك أسر الأسرى فسمح لهم بالمسلمين ولم يطلق أسرى الذميين. فقال له شيخ الإسلام: لا بد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، لا ندع لك أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذم، فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. قال له: والله ولا يكون إن أنا أخرج المسلمين وسيب التانين. طب يا عم ما نخلص منهم، ده هو مخلص عليهم، مش دي لأفكارنا، نخلص يا عم ونقعد بقى كده أي المسلمين بس، وهو لمهم كلهم غاروا بقى. هذا لا يكون في شريعتنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الإمام القرافي بيحكي إجماع ليس له، بيحكي عن ابن حزم، ليس له نظير في أمة من الأمم. شوفوا الإجماع ده، قال: من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا، يعني إيه اللي حصل؟ دخلت أمريكا مثلا وقالت لك: بص ابعد أنت خالص، إحنا مش هنيجي ناحيتك مثلا، يعني أو دخلت أي بلد يعني وقالت لك: ملكوش دعوة أنتوا، إحنا عايزين دول، إحنا هنخلص على دول، ابعدوا أنتوا من القصة، فهنخلص على الجماعة اللي هم غير المسلمين مثلا. قال: وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالسلاح والكراع ونموت دون ذلك. بقى في حد فاهم الأحكام دي يا ناس؟ بقى أنت تموت عشان نصراني؟ مين قال الكلام ده؟ بقى أنت في ثقافتك ولا في علمك الشرعي ولا أنت فاهم الشرع بيقول إيه؟ وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحكامهم. عشان كده سجل التاريخ أشياء من هذا الأمر. إحنا قلنا إيه؟ إن هم بيعطوا الجزية دي ضريبة. لما حصل إن في وقت من الأوقات المسلمين دخلوا في حروب واحتاجوا أن ينضم إليهم غير المسلمين من أهل البلد، وده حصل في القرون الأولى، عجز المسلمون عن أداء حماية أهل الذمة. روى القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج عن أصحاب السير عن مكحول أن الأخبار تتابعت على أبي عبيدة لما كان في قتال الشام بأن جموع من الروم أتت، فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين، فكتب أبو عبيدة لكل وال ممن خلفه في المدن، هو خارج بالجيش هيقاتل في الحتة الفلانية وسايب المدن فيها أهل الذمة وفيها النساء وفيها اللي لا يخرجون للقتال، فكتب للولاة كل الناس تطلع، فكتب إليهم لمن خلفهم في المدن التي صلح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم الجزية والخراج. قال لهم: ادوا لهم فلوسهم. وقال لهم إيه؟ إحنا مش هنقدر ندافع عنكم، فبالتالي الفلوس اللي احنا خدناها ملهاش حق، فتفضلوا فلوسكم. فكتب إليهم أن يقولوا: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط، وما كان بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. لو حصل إن احنا قدرنا إن احنا ننتصر عليهم نرجع بقى نعمل اتفاقية من تاني، لكن احنا دلوقتي في حل من هذه الاتفاقية لأنه لا نستطيع مثل ذلك. وحين قاوم أهل الذمة بالمشاركة في الذود عن بلادهم أسقط المسلمون الجزية لما دخلوا بقى معنا في القتال، كما صنع معاوية مع الأرمن. يحكي المؤرخ الفرنسي لوران في كتابه أرمينية بين بيزنطة والإسلام أن الأرمن أحسنوا استقبال المسلمين ليتحرروا من ربقة البيزنطيين وتحالفوا معهم ليستعينوا بهم على مقاتلة هؤلاء، وترك العرب لهم أوضاعهم التي ألفوها وصاروا عليها، والعهد أعطاه معاوية لهم إلى القائد تيودور ولجميع أبناء جنسي مدام راغبين فيه وفي جملته ألا يأخذ منهم الجزية 3 سنوات. قال لهم: احنا مش هناخد منكم الجزية طالما انتوا هتدخلوا معنا في الحرب عشان خاطر نحرر بلادكم من هؤلاء. هكذا كان تطبيق المسلمين لموضوع الجزية، وشهد بذلك المؤرخين الغربيين. مؤرخ آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية بيقول: كان أهل الذمة يدفعون الجزية كل منهم بحسب قدرته، وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني اللي هي أداء الخدمة العسكرية، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح، فلا يدفعها ذو العاهات لأنه مش هيخرج في القتال، واحد مشلول، واحد ضرير، واحد عنده عاهة. وأهل الصوامع والناس اللي قاعدة بتتعبد من الرهبان والكهان دول مش هيخرجوا كمان في القتال، فكانوا لا يدفعونها إلا إذا كان لهم يسار، إلا كان عندهم قدرة على مثل ذلك. وغيره توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام قال كلام قريب من هذا أيضا، أن المسلمين لم يعاملوا النصارى بأي لون من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام. لا إكراه في الدين، أدي الأحكام عندنا. إذن أنا عايز أوصل ليه؟ عايز أوصل إلى أنه والله الذي لا إله غيره الإسلام خير لهم لو كانوا يعلمون. بس ابعد عن التعصب، وابعد عن الشوشرة والشغل الإعلامي الطائفي اللي بيروج لهذا المعنى، وانظر إلى سماحة هذا الإسلام وإلى التطبيق الأمثل للإسلام. لأن أنا ما تأخذنيش بتصرفات أي حد، لأن أنا لو عملتك بنفس الأمر هتبقى المشكلة كده، ما أنت عملت كده وأنت عملت كده. ليس لنا عند التحاكم أن ننظر إلى أي تصرفات شخصية، إنما إحنا بنتحكم إلى أدي قوانينكم وأدي قوانيننا، أدي ديننا وأدي دينكم، أدي أخلاقنا وأدي أخلاقكم، أدي اللي إحنا ندين ربنا به. وإحنا قاعدين أهو في مسجد نتكلم مع المسلمين عما ينبغي لهم تجاه هؤلاء، من غير أن يكون ثمة شيء إلا أن هذا دين عندنا. لما تشوفوا المعنى ده وهو تقرير معنى سماحة الإسلام، اسمعوا كلامهم الأول وبعدين نشوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الذمة. ديورانت صاحب كتاب قصة الحضارة في الجزء 13 صفحة رقم 131 بيقول: كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون اللي هم أغلب أهل الصين، الزرادشتية الديانة الثالثة، واليهود والصابئون كانوا يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام. بقول لهم والله المسلمين لما كانوا حاكمين البلاد دي كنا عايشين معنى التسامح الحقيقي، ما لقيناش المعاني دي دلوقتي. فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم وبمعابدهم. فين في التاريخ حرقنا كنيسة ولا هدمنا معبد ولا أجرنا على رهبان ولا قطعنا رؤوس القساوسة ولا كذا مع الاختلاف في الديانة وفي المعتقد ووا. وقريبا من هذا يذكره البطريرك أغسطيوس الرابع أنه يقول: لم يعاني في بلاد الشام الكثير من تبدل الأوضاع في السنوات العشر التي أعقبت الفتح، فلم يلجأ الفاتحون إلى الشدة المسلمون ليفرضوا على المغلوبين معتقداتهم الإسلامية، بل لبثت سوريا بلدا مسيحيا فيها كنائس رائعة ذائعة الصيت على نحو كنيسة القيامة. لما دخلوها ما خلصوش عليها ليه؟ على إنها بقى دي الشيء من الأشياء التي يقدسونها جدا، يبقى نمحوا بقى الأثار دي خالص، نمحوا أثار الشرك دي خالص، شيل بقى من على وجه الأرض الكلام ده. لم يصنع ذلك، وحافظت على طابعها حتى نهاية الحقبة الأموية، وكان السواد الأعظم من سكان المدينة مسيحيا. ومن الوقائع التي تستحق الذكر بناء الخليفة معاوية بن أبي سفيان كنيسة الرها الكبرى على نفقته بعد أن دمرها الزلزال، وإتاحته لابنه يزيد أن يختلط بالمسيحيين ويتردد على رهبانهم، لدرجة أنهم حكوا في كتاب المسيحية عبر تاريخها في المشرق صفحة رقم 482 عن الأب لامنس، ينقل عن ابن قتيبة وهو من علماء المسلمين قصة عجيبة، أن معاوية ابن أبي سفيان كان بجواره بجوار قصره كنيسة، وكان قد طعن في السن فكان يفيق على أجراس الكاتدرائية المجاورة لقصره، فلم يصدر أمرا بإسكاتها، بل حاول أن يعتمد شيئا من الحيلة حتى يستطيع أن ياخدوا بالهم من الموضوع ده. مش قال لهم خلاص شيلوا الكنيسة دي من هنا خالص، اعتمد شيء من الحيلة ولم يأمر بتحويلها مسجدا، وما فعل من بعده أحد من خلفائه مثل ذلك. أما في التاريخ الحديث فإن رأس القوم البابا شنودة نفسه قال كلاما رائعا جدا عن الشريعة الإسلامية في جريدة الأهرام عدد 6/3 سنة 85 بالنص، قال إن الأقباط في ظل حكم الشريعة الإسلامية يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا، ولقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد، نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مفصلة، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة ولا نرضى بقوانين الإسلام؟ هو يقول ذلك ونحن نرتضي منه ذلك. هو بيقول كده، بيقول والله لو اتحكمنا بمقتضى الشريعة اللي بتقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا بهذه الوضع، يبقى نحن سنكون أفضل حالا من وضعنا الحالي. إذن شهد شاهد من أهلها. الإسلام يحترم غير المسلم، فالإسلام ابتداء يحترم سائر الأديان ويجعل من عناصر الإيمان الإيمان بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الإسلام يرى أن إيمان المؤمن لا يكون صحيحا إلا إذا آمن بجميع الأنبياء السابقين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن هذا أولا. بناء على ذلك، ما دام كل مسلم مأمور أن يؤمن بجميع الرسل السابقين وبجميع الكتب السماوية، فلا يكون لديه تعصب ولا كراهية لأي دين آخر أو نبي أو رسول، ولا حقد ولا كراهية على أحد من أتباع هؤلاء. لكن الإسلام هو الدين الخاتم، إن الدين عند الله الإسلام، لكن من ارتضى أن لا يدين بهذا الدين فإن الإسلام لا يكرهه على ذلك، فلا يحجر الإسلام ولا يكره الإسلام أحد على الدخول في معتقده، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن يشترط أن يكون غير المسلم غير محارب، وما تحاربنيش، لا ترفع علي سلاحك ولا تغدر بي ولا تخونني، فيشترط ذلك ويعطي لهم الأمان بموجب ذلك أن تبروهم وتقسطوا إليهم. واشترط علينا الإسلام وأدبنا الإسلام بأننا إذا حاورنا أهل الكتاب أن نحاورهم بالحسنى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم فهذا شيء آخر. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يأمرنا الإسلام إلى أن نكون على كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يأمر الإسلام بالوفاء بالعهد مع المشركين، فيقول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. تعاهدت معاه تفي بعهدك، مش تقول لي أصله نصراني ولا أصله يهودي. بل لو طلب مشرك من مسلم أن يجيره قال لك ممكن أقعد عندك، ممكن أبقى في أمانك، لو طلب ذلك فعلينا أن نجيره. قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ومن رعاية الإسلام لحقوق غير المسلمين أنه كما تقدم أوجب علينا رعاية معابدهم وكنائسهم، وحرص الإسلام على أن يتودد إليهم بالصدقات. فهل تجوز الصدقة عليهم؟ نعم تجوز الصدقة عليهم وتؤلف بها قلوبهم، يجوز أن تتصدق عليهم. بل مجاهد يحكي أنه كان عند ابن عمر وغلام لم يسلخ شاتا، فقال يا عمر إذا سلخت فابدأ بجارنا، بيقول للولد اللي بيسلخ، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. وقال ذلك له مرارا، هو بيسلخه الشاة، فقال للولد الجزار، قال له بقولك إيه، أول ما تقطع تدي لإيه جارنا اليهودي الأول قبل أي حد تاني. فقال له كم تقول هذا؟ قال له أنت بتقولها كتير قوي، يعني ما خلاص يا سيدي ما يديله وخلاص، يعني إيه يعني يديله 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 ما فيش غير اليهودي يعني. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. له حق الجوار فله حق علينا لأنه جار. فجيراننا النصارى الذين هم أهل جوار لنا في بلادنا لهم حقوق علينا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأقباط من أهل مصر خيرا، ففي صحيح مسلم قال ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. القيراط دي عملة، يعني جزء من الدرهم والدينار كذا قيراط. فقال لهم عندهم عملة مشهورة القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الذمة اللي هي أم إسماعيل هاجر، والصهر ماريا أم إبراهيم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من مسامحة الإسلام لأهل الذمة بشكل عام سواء كانوا يهود أو نصارى، شوفوا القصص دي اللي حدثت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري، حصل إن رجل من الأنصار يقال له سهل ابن أبي حثمة أخبر أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر. خيبر دي أرض مين في الوقت ده؟ أرض اليهود. فتفرقوا فيها فوجدوا قتيلا، هم ماشيين دخلوا خيبر. خيبر دي كانت كلها زرع، والمسلمين ما عاشوش شيء من الرخاء الاقتصادي إلا بعد فتح خيبر. المهم يعني فهم داخلين، وطبعا اليهود من زمان يعني بارعين في التجارة، فداخلين في أرض خيبر بيتمشوا، بصوا لقوا قتيل، أوبا كده هنشرب احنا القتيل ده. فوجدوا قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا. اليهود راحوا قالوا لهم بس انتوا اللي قتلتوه. قالوا والله ما قتلنا وما علمنا قاتلا، والله ما عملنا له حاجه ولا نعرف مين اللي قتله. قالوا فلننطلق الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله انطلقنا الى خيبر فوجد احدنا قتيلا، لقينا واحد مقتول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر، كبر كبر، يعني عليكم ان تاتون بكبيركم. ويقول البينه، قال هل تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا ما لنا بينة. المسلمين بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم طب انتوا عارفين اللي قتلوا او ليكوا بينة انه فلان الفلاني قتلوا؟ قالوا والله ما نعرف حاجة، احنا لبسنا القضية دي من غير ما نعمل حاجة. فقال فيحلفون، ان اليهود تحلف ان انتوا ما عملتوش حاجة. فقالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدر دمه، فدفع هو ديته 100 من الإبل، إبل الصدقة. علشان إيه؟ لما تقولش بقى ده يهودي ومات 60,000 سلامة وخلصنا، حتى لا تكون فتنة. فدفع هو النبي صلى الله عليه وسلم علينا المسلمين ما عملوش حاجة، فقال خلاص عشان ما تبقاش مشكلة خلاص دفع لهم انتوا دية وكذا، فدفع لهم الدية من مال الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة عمل 3 حاجات، بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، وتالت حاجة عمل الدستور، عمل الوثيقة. الوثيقة دي بعض العلماء، علماء المتخصصين دكتور أكرم العمري ممن هو متخصص في التاريخ الإسلامي، عمل دراسة حول هذه الوثيقة وأثبت صحة نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. الوثيقة مليانة بنود، البنود فيها مجموعة من أحكام أهل الذمة، منها إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، يعني لو دخلنا مع بعض حرب يبقى هم يدفعوا وإحنا ندفع لو كنا معا في حرب واحدة. إن على اليهود نفقتهم على المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. يبقى يتعهدوا على البر، يتعهدوا على النصيحة، يتعهدوا على الخير، ويبقوا يدا واحدة على من عاداهم. ومن جملة هذه البنود، في بنود كثير خاصة بهم بس من أخطرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، وفي لفظ مع المؤمنين، اعتبرهم حكمهم حكم المسلمين أو معهم، طبعا ليس معهم منهم بمعنى أنهم على دين واحد، وإنما منهم مشتركين في أرض واحدة وفي عمل واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبرم هذا الاتفاق بينه وبينهم على الموادعة وعلى المسامحة وعلى البر والتقوى. من تسامحه صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب حصل موقف، اليهود كانت إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يجامعوها ولا يجتمع معها في بيت، لو حاضت على بيت أبوك على طول. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن ذلك، يعني إذا المرأة جاءها وقت العذر الشهري لا يأكلها ولا يشربها ولا يقعد معها في بيت ولا يجتمع معها تحت سقف واحد. فأنزل الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في الجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الوط إلا الجماع. فلما سمع اليهود بذلك قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، هو كل ما احنا نعمل حاجة يعمل عكسها. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر وكانوا من أسياد الأنصار، فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا نعمل معهم إيه؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اتضايق جدا حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، اتضايق من كلام عباد ومن كلام أسيد. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد جايب لبن يديه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في آثارهما فساقاهما فعرف أنه لم يجد عليهما، وأرسل يوادع اليهود، راح بعت لهم بلبن وبعدهم بهدايا وكذا. النبي اتضايق أنه اليهود فهمة أن هو يعني ماشي معاهم خلف خلاف، يعني أن المسألة ماشية كده وهو مش عايز يوصل لهم هذه الرسالة. هذا الأمر لتمايز أهل الإسلام وليس نكاية في أهل الكتاب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من الذي سحر له؟ لبيد ابن الأعصم الذي سحر للنبي صلى الله عليه وسلم ووضع السحر في بئر روان، وجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة هذا السحر. فالسيدة عائشة لما سمعت بذلك والنبي قال لها شفت الحكاية الموضوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه أتى أهله ولم يأتهم، وما أثر عليه ذلك في كونه نبيا، إنما أنا كبشر يظن أنه راح النهاردة عند أهله دول وأنه دخل بهم وهو لم يصنع ذلك، هذا سحره. فأخبر عائشة قال لها عرفت الحكاية بقى، ده الحكاية أنه كذا وكذا وكذا وكذا. فقالت أفلا تستخرج، مش تطلعوا كده وتلم الصحابة بقى وتقول لهم شايفين اليهود بيعملوا فينا إيه وتعمل الموضوع بقى كده، أفلا استخرجت؟ قال قد عافاني ربنا سبحانه وتعالى عافاني، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. قال لهم خذوا البتاعة دي دفنوها كده ومن غير ما تعملوا هيصة ولا فتنة ولا مشاكل، وانتهى الأمر. وكان هكذا صنيعه صلى الله عليه وسلم وسماحته مع غيرهم. إذن الإسلام خير لهم لو كانوا يعلمون. أصل الملفات دي هي صارت أخطر الملفات اللي ننتظرها في الأشهر القادمة، هم بيلعبوا بكم ملف كده، فأنا همسكهم ملف ملف. الملف الأولاني ملف علاقة المسلمين بغير المسلمين، الملف الثاني العلاقة الثانية بقى ما بين المسلمين بعضهم مع بعض، التفرقة ما بين الجماعات وشق عصا الجماعة تحت معاني معينة، وهو فاهم ده كويس وفاهم ده كويس. فانتوا يا جماعة برضو هتاخدوا بالكلام ده، ده كده تمنيع للدين وكده، انت كده برا المنهج، وانت الناحية التانية بقى هم اللي هيركبوا الموجة ودلوقتي يتسلطوا عليكم ويعملوا لكم مش عارف ايه، ده انتوا اللي بقالكم 80-90 سنة في الحقل السياسي وانتوا اللي قدمتوا انتوا سنة. فيحدث شق عصا الجماعة، فده ملف ثاني سيأتي وغيرها من الملفات. فنحن النهاردة ابتدينا خايف من الإسلام علشان الإسلام حيؤدي إلى فتنة طائفية، قلنا والله الإسلام خير لهم لو كانوا يعلمون، وأتينا بالأدلة سواء من كلامهم هم أنفسهم أو من كلام المؤرخين الذين أرخوا لعلاقة المسلمين مع غير المسلمين على مدى هذه 15 قرنا، جبنا الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن كلام الفقهاء ومن تنظيرات أهل العلم في هذا الباب لنثبت حقيقة سماحة هذا الدين وأنه هو الخير لو تحاكمنا إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا يتوب عليه سواك، مساكينك ببابك، فقراؤك ببابك، محبوك ببابك، راجوا فضلك ببابك، مؤملوا خيرك ببابك، اللهم فلا تطردنا عن جنابك، خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين، تقبل يا رب توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله يا رب، أصلح لنا شأننا كله يا رب، أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة تحبك وتخشاك، اللهم رد إلينا قلوبنا قلوبا تحبك وتخشاك، اللهم أبدلنا قلوبا تعظمك وتجلك وتحبك وتخشاك ولا تخشى سواك ولا تحب سواك، يا ذا الجلال والإكرام لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا حبك وحب نبيك ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة،
ولا فتنة مضلة، وعجلنا إليك ربنا لترضى عنا، فارض عنا يا رب، فارض عنا يا رب، فارض عنا يا رب، فارض عنا يا رب، يا رب يا رب أحبنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا أحبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.